أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأجرك رب. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن هناك وجها ثامنا لإثبات أن حديث الرفع يكون مفاده الرفع الظاهري لا الرفع الواقعي، وهذا الوجه الثامن يتوقف على أن يكون مفاد الحديث مجملا ليس ظاهرا في أحد الرفعين. أصل الرفع في موارد الشك معلوم، ولهذا في كل مورد يشك فيه المكلف في الحرمة يستفيد من هذا الرفع، يعلم أنه بالفعل لا تبعة عليه، إما لعدم الحكم ظاهرا وللتأمين الظاهري أو لعدم الحكم واقعا، لكن نشك في أن هذا الرفع ظاهري أو واقعي، أصبح الحديث مجملا من هذه الناحية. بناء على هذا الفرض وعدم استظهار أحد المعنيين، هناك وجه ثامن يذكره السيد الشهيد، وجه آخر لإثبات أن هذا الرفع ظاهري وترتيب آثار واقعية بقاء الحكم الواقعي في هذه الموارد. إذا كان يترتب عليه حكم من قبيل القضاء إن انكشاف الخلاف أو الإعادة أو نحو ذلك، حاصل هذا الوجه هو أنه نحن نتمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية بعد أن أجمل حديث الرفع من هذه الناحية، نتمسك بإطلاقات الأدلة الأولية لإثبات أنها الأحكام الواقعية محفوظة في هذه الموارد، في موارد حديث الرفع، يعني في مورد الشك. وهذا معناه أن الرفع لا محالة ظاهري لا واقعي. هذا بيان. هذا البيان قلنا أنه يرد عليه إشكال لا بد من علاجه، والإشكال أنه التمسك بدليل الحكم الواقعي فرع وجود دليل على الحكم الواقعي ووصوله للمكلف لكي يتمسك به، وهذا في الشبهة الموضوعية معقول. في الشبهة الموضوعية المكلف يعلم بحرمة الخمر ويتم عنده الدليل على حرمة الخمر، حرمت عليكم الخمر، دليل حرمة الخمر ثابت، وإنما يشك في أن هذا مثلا خمر أو ليس خمر. هنا يقول حديث الرافع، يقول هذا حكمه المشكوك مرفوع، ولا ندري أن هذا الرفع واقعي أو أنه ظاهري. نقول لو كان رفعا واقعيا لزم التقييد حرمت عليكم الخمر بالخمر المعلوم الخمرية، وهذا تقييد لإطلاق دليل ينفيه إطلاق حرمة الخمر، فإن إطلاق دليل حرمة الخمر يقتضي نفي أي قيد فيه غير الخمر الواقعي، فمقتضى إطلاق نفي أخذ قيد زائد في حرمت عليكم الخمر أن الرفع الموجود في مورد الخمر المشكوك الخمري رفع ظاهري. الجمع بين الإطلاقين نتيجته أن هذا الرفع ظاهري. في الشبهة الموضوعية هذا الكلام متين واضح، لكن في الشبهة الحكمية نحن لا يوجد لدينا دليل على الحكم لكي نتمسك بإطلاقه فنثبت أن الرفع في الحديث رفع ظاهري، فكيف نثبت ذلك؟ قلنا هذا له جوابان. جواب أول تقدم بالأمس، كلا الجوابين تقدما بالأمس. الجواب الأول أنه نحن نتمسك بدليل الحرمة في موارد انكشاف الخلاف، حينما ينكشف لنا الخلاف نعرف أنه كان هناك دليل على الحكم الواقعي، الرواية كانت مثلا في نظرنا ضعيفة ثم صحت سندان أصبحت صحيحة، نتمسك بإطلاقه لإثبات أن الرفع الذي كان موجودا قبل وصول هذه الرواية كان رفعا ظاهريا، يعني الحكم الواقعي كان محفوظا هناك، فيترتب عليه آثار انحفاظ الحكم الواقعي من القضاء أو الإعادة أو أي شيء آخر. فإن فائدة كون الرفع واقعيا أو ظاهريا إنما يظهر بعد انكشاف الخلاف، وإلا حين الشك سواء كان الرفع ظاهريا أو كان الرفع واقعيا النتيجة واحدة للمكلف، وهو أنه من الناحية العملية يمكنه أن يرتكب سواء كان الرفع ظاهريا أو الرفع واقعيا. فائدة الرفع الظاهري والواقعي إنما يظهر بعد انكشاف الخلاف دائما، وبعد انكشاف الخلاف لا بد لنا حتى في الشبهات الحكمية لا بد لنا من وجود دليل لكي انكشف به الخلاف، يعني انكشف أن هذا كان حراما واقعا، فنستمسك حين ذاك بإطلاق ذاك الدليل لإثبات وجود الحكم الواقعي وانحفاظه سابقا، فيترتب عليه آثاره من الإعادة والقضاء، وهذا لازمه أن ذاك الرفع الذي كان فعليا كان رفعا ظاهريا فقط لا رفعا واقعا. هذا تقريب. تقريب ثاني ما يذكره السيد الشهيد من خلال جملة قصيرة في العبارة، وهو أنه أننا بلا حاجة إلى انكشاف الخلاف ابتداء نثبت أن حديث الرفع رفعه ظاهري لا واقعي، من خلال التمسك بإطلاق حديث الرفع لا إطلاق دليل الحكم الواقعي، لكي يقال في الشبهات الحكمية لم يصل لنا دليل على الحكم الواقعي لنتمسك به، بل نتمسك بإطلاق حديث الرفع ونقول أن جملة من الأحكام، إن لم نقل كل الأحكام فجملة من الأحكام الواقعية حتى الأحكام المشكوكة التي لا نعلم بأنها موجودة أو ليست موجودة، نعلم بأنها لو كانت موجودة فهي غير مخصوصة بالعالمين، غير مخصوصة بالعالمين، يعني يعلم بعدم التصويب في، إن لم نقل في كل الأحكام فعلى الأقل في جملة من الأحكام، يعلم بعدم التصويب بحسب الحقيقة، يعلم بعدم الاختصاص في جملة من الأحكام بخصوص العالمين، فمثلا حرمة العصير العنب لأنها مثلا ملحقة بحرمة الخمر التي ليست مخصوصة بالعالم، يعم العالم والجاهل، فيعلم بعدم الاختصاص وبعدم التصويب لكن يشك في أصل الحرمة، وهذان يجتمعان الشك في الحرمة والعلم بأنه على تقدير الحرمة فهو ليس مخصوصا بالعالمين، يمكن اجتماع الأمرين لا محذورة في أن تكون الحرمة مشكوكة لكن التصويب معلوما، يعني معلوم البطلان، أن تكون الحرمة مشكوكة لكن يعلم على تقدير الحرمة لا اختصاصا، حينئذ نقول رفع ما لا يعلمون موضوعه كل ما لا يعلم، كل حرمة مشكوكة محمولها ارتفاع تلك الحرمة، وهذا الرفع مجمل بين الرفع الحقيقي الواقعي أو الرفع العنائي الظاهري رفع إيجاب الاحتياط. نقول حرمة العصير العنبي مشمول لما لا يعلمون مما لا يعلم، فيشمله إطلاق رفع ما لا يعلمون، إطلاقه شامل للمقام، ولازم هذا الإطلاق أن هذا الرفع ظاهري لا واقعي، إذ لو كان واقعيا حينئذ هذا الإطلاق كان ساقطا لا محالة، إذ نحن نعلم أن هذه الحرمة لو كانت موجودة فهي غير مرفوعة. إذن فإطلاق حديث الرفع للأحكام الواقعية المشتبهة التي على تقدير ثبوتها يعلم بعدم اختصاصها بالعالمين، إطلاق حديث الرفع نفسه لازمه أنه يكون هذا الرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا، سواء ثبت لنا دليل على تلك الحرمة وانكشف الخلاف فيما بعد أو لم ينكشف الخلاف، فقبل انكشاف الخلاف أيضا نتمسك بإطلاق نفس حديث الرافع لمثل هذه الشبهات الأحكام المشكوكة لإثبات أن الرفع ثابت فيها، ولازم ثبوت الرفع فيها أنه رفع ظاهري، وحينئذ حيث أن الرفع في حديث الرفع إما ظاهري وإما واقعي، لا يمكن أن يكون في بعض الموارد ظاهريا وفي بعض الموارد واقعيا، فإذا ثبت بهذا الإطلاق أنه في هذا المورد ظاهري يثبت أنه في سائر الموارد أيضا ظاهري، فيرتفع الإجمال، إجمال حديث الرفع يرتفع بهذا الإطلاق،
وتكون النتيجة أن مفاد حديث الرب ظاهري في تمام الموارد. هذا البيان الفني الصناعي تام فيما إذا فرض الإجمال في المراد. الإجمال له أحد منشئين: تارة يكون الإجمال في المراد بأن يقول المتكلم كلاما المراد منه مجمل مع كون مدلوله التصوري مبينا ومشخصا، مراده مجمل بين شيئين، كما إذا افترضنا أن الرفع في حديث الرفع على كل حال حقيقي ومسند إلى ما لا يعلمون حقيقة، كما هو على التفسير على الوجه السابع المتقدم قلنا أنه لو أريد بما لا يعلمون الحكم الفعلي من جميع الجهات، يمكن أن يراد بالرفع الرفع الحقيقي ويناسب مع الرفع الظاهري أيضا ويناسب مع الرفع الواقعي على القول بمسلك حق قبح العقاب بلا بيان. بناء على ذاك التقدير إذا كان الإجمال بهذا النحو بأن كان مفاد الرفع مدلول الرفع التصوري محفوظا، مدلول ما لا يعلمون أيضا محفوظا، الإسناد حقيقي لا شك في الدلالات التصورية، لكن هذا المدلول التصوري ثبوتا يتصور على نحوين ارتفاعه: ارتفاع الحكم الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات من أصله، أو ارتفاع مرتبته وهو فعليته من جميع الجهات التي هي أيضا ارتفاع له. هذا نحو من الإجمال. الإجمال إذا كان من هذا النحو فهذا الكلام وهذا الوجه فني وصحيح وتام. فإننا نقول على كل حال هذا الرفع موجود في مثل هذه الشبهة، المدلول التصوري صادق فيها، حكم حرمة واقعية مشكوكة مما لا يعلم فمرفوع بحديث الرفع، يرفع وجود حكم فعلي من جميع الجهات في هذا المورد لأنه مشكوك، ورفع الحرمة الفعلية من جميع الجهات هنا تستلزم أن يكون الرفع ظاهريا لا واقعيا، إذ لا يعقل الرفع الواقعي فيثبت ظاهرية الرفع. النحو الثاني من الإجمال أن يكون منشأ الإجمال تردد المدلول التصوري لللفظ أو المدلول الاستعمالي تعبير آخر، بأن كان أحد المعنيين فيه عناية، يعني على الرفع الظاهري لا بد أن يكون المسند إليه الرفع مثلا أثر ما لا يعلمون لا نفس ما لا يعلمون، على الرفع الواقعي يكون المسند إليه الرفع نفس ما لا يعلمون. لو كان الإجمال منشأه التردد بين أن الرفع مسند إلى نفس ما لا يعلمون أو مسند إلى أثر ما لا يعلمون حكم ما لا يعلمون، هذا إذا أخذنا العناية في التقدير، أو إذا أخذنا العناية في الرفع أيضا كذلك لا ندري أنه الرفع استعمل في الرفع الحقيقي أو استعمل في الرفع العنائي المجازي. منشأ الإجمال التردد بين أحد المعنيين الاستعماليين، لا تعين المعنى الاستعمالي والشك في المراد الجدي. إذا كان الإجمال بهذا النحو الثاني فهذا البيان ليس صحيحا، وذلك لأن هنا ليس الشك في الإطلاق والتقييد لكي يتمسك بالإطلاق، هنا على أحد التقديرين للمعنى الاستعمالي يعلم بأنه لا إطلاق له للمقام، على التقدير الثاني يعلم بأنه له إطلاق للمقام، والشك في أن أي التقديرين صحيحون، فلا يمكن التمسك بإصالة الإطلاق لإثبات أن التقدير الثاني صحيح لا التقدير الأول، لأن إصالة الإطلاق نجريه في ماذا؟ نجريه في عنوان المدلول، عنوان إجمالي انتزاعي، عنوان المدلول الإجمالي ليس مدلولا، واقع أحد المدلولين الاستعماليين هو المدلول، فالعنوان الإجمالي للمدلول لا يجري فيه الإطلاق، والواقع المدلول الواقعي مردد بين مدلولين أحدهما يقطع بتخصيصه وعدم شموله للمورد. لو كان الرفع مستعملا في الرفع الحقيقي، والإسناد إسنادا حقيقيا لنفس ما لا يعلمون وهو الحكم الواقعي. إذن يعلم بالتخصيص، إذ هنا يعلم أن رفع ما لا يعلمون لا إطلاق له ولا شمول له. فعلى أحد التقديرين يعلم بانتفاء الإطلاق، وعلى التقدير الآخر يعلم مثلا أو يحتمل وجود الإطلاق، والشك في أن أي التقديرين موجود، وحينئذ إصالة الإطلاق لا تعين، إصالة العموم والإطلاق لا تعين أن التقدير الثاني صحيح لا التقدير الأول، لأن إصالة الإطلاق والعموم فرع أن يتم المدلول الاستعمالي في المرتبة السابقة ويتعين في أحد المعنيين، حينئذ نتمسك بالإطلاق فيه. ففرق بين الإجمال بالنحو الأول والإجمال بالنحو الثاني. إذا كان الإجمال بالنحو الأول أي الإجمال في المراد مع تعين المدلول الاستعمالي المستعمل فيه اللام، هنا يمكن رفع هذا الإجمال بمثل هذا البيان. وأما إذا كان منشأ الإجمال إنما هو الثاني للأول، بأن كان التردد بين المدلولين والمعنيين الاستعماليين على أحد المدلولين يقينا غير مطلق لهذا المورد، على المعنى الثاني يمكن أو يقينا مطلق شامل عام يشمل حديث الرفع هذا المورد، حينئذ هنا لا يمكن التمسك لا يمكن التمسك بإصالة الإطلاق لإثبات أن المستعمل فيه هو المدلول الثاني الذي يناسب الإطلاق، يناسب الرفع الظاهري للرفع الواقعي، لأن هذا الإطلاق أين نجريه؟ نجريه في عنوان المدلول، عنوان المدلول ليس مدلولا، في واقع المدلول، واقع المدلول مردد بين ما يقطع بانتفائه وما يشك فيه، والإطلاق والعموم يجريان بعدما يتعين المدلول في أحد المعنيين، حينئذ يتمسك بإطلاقه. في مثل هذه الموارد حينئذ إصالة الإطلاق لا تجري. هذا أيضا الوجه الثامن، وحينئذ هذا الوجه الثامن يفيد ذاك التقدير الذي قلنا فيه، التقدير الذي كان في الوجه السابع. قلنا في الوجه السابع لو اخترنا مسلك حق الطاعة فالوجه السابع بنفسه وجه تام، ولو اخترنا مسلك قبح العقاب بلا بيان فالوجه السابع وحده ليس تاما، حينئذ يكون مجملا، لكن الإجمال سوف يكون بحسب الحقيقة بالنحو الأول الذي يمكن رفعه بهذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد في الوجه الثامن. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في المقام الأول من المقامات التي يقع البحث فيها عن حديث الرافع. المقام الثاني في أن هذا الحديث هل يعم الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو يختص بالشبهات الموضوع بالشبهات الحكمية أو يختص بالشبهات الموضوعية، وهذا أيضا بحث فيه الأصوليون مفصلا وذكروا وجوها عديدة في هذه المسألة، وإن كان أهمها على ما يظهر وجهان. على كل حال هنا منشأ الإشكال والشبهة في التعميم للشبهتين الحكمية والموضوعية معا، أنه في موارد الشبهة الحكمية ما لا يعلم إنما هو الحكم، الحكم لا يعلم، بينما في موارد الشبهة الموضوعية كما لو شك في أن هذا الماء مائع خمر أو ماء، الحكم معلوم يعلم بحرمة الخمر ويعلم بحلية الماء، المشكوك الموضوع والفعل الخارجي، خمرية المائع مشكوكة لا يعلم بالخمرية، لا أنه لا يعلم مثلا بالحكم. إذن فيكون الشك وعدم العلم في الشبهات الحكمية مضافا ومتعلقا بالحكم، بينما عدم العلم في الشبهات الموضوعية مضاف ومتعلق بالموضوع الخارجي بالفعل الخارجي، ولا جامع بين الحكم والموضوع لكي يكون هذا الجامع هو موضوعا عاما للحديث مثلا فيشمله. هذه الشبهة، فإما أن يراد الموضوع ما لا يعلم عن الموضوع الذي لا يعلم فيختص بالشبهات الموضوعية، رفع مثلا الموضوع الذي لا يعلم كما في سائر الفقرات أيضا هكذا، أو يكون المراد من ما لا يعلم عدم العلم بالحكم فيقتص بالشبهات الحكمية. جمع بين الشبهتين معا في الحديث هذا مثلا لا يمكن. هذا أصل الشبهة، تقرير الشبهة بشكل ساذج وبدائي. حينئذ هذه الشبهة حاولوا أن يجيبوا عليها بأجوبة عديدة، أهمها كما قلت جوابان رئيسيان والباقي حواشي حول هذا الجواب. ثم توجد أجوبة أخرى أيضا يذكرها المحقق الإصفهاني في نهايته، واضحة الضعف هو يناقش فيها، لا داعي للتعرض إليها. الجواب الأول، وكلا الجوابين يذكرهما صاحب الكفاية، أحدهما إشارة والآخر صراحة. الجواب الأول هو الذي يذكره صاحب الكفاية، من أنه هذا الإشكال جوابه أن الموجود في الحديث عنوان ما لا يعلمون، وما مبهم مطلق يشمل الحكم والموضوع معا، نتمسك بإطلاق ما. هنا يوجد جامع بين الشبهتين الموضوعية والحكمية، والجامع هو اسم الموصول، هذا الجامع الانتزاعي، ما لا يعلم، سواء كان ما لا يعلم حكما أو كان ما لا يعلم موضوعا وفعلا. ما لا يعلم هو العنوان الجامع الذي يشمل بإطلاقه كليهما، فيكون هذا بينه أولا. ثم أشكل عليه بأن هذا لو لاحظنا عنوان ما لا يعلم صحيح جامع، لكن لدينا حكم لهذا ما لا يعلم، وهو إسناد الرفع إلى ما لا يعلم. حينئذ إذا حملنا ما أخذنا بإطلاق ما، حينئذ رفع ما لا يعلم الأعم من الحكم أو الموضوع، في مورد الحكم يكون رفع ما لا يعلم رفعا حقيقيا، إذ نفس الحكم مرفوع. في مورد الموضوع حينئذ يكون الرفع رفعا تنزيليا لا حقيقيا، لأن الخمرية لا ترتفع، لا يعقل رفعه التشريعي أصلا. نعم يعقل رفعه التكويني، لكن المولى بما هو مولى ليس له تصرفات تكوينية في عالم التكوين، فيكون الرفع فيه لا محالة رفعا تنزيليا ادعائيا من قبيل لا ربا، الذي هو نفي تنزيلي ادعائي مجازي. إذن فحينما نجعل الماء المبهم، يعني الشيء الذي لا يعلم سواء كان موضوعا أو كان حكما، نجعله هو موضوع الرفع، نقع حينئذ في محذور كيفية إسناد الرفع إلى هذا الذي لا يعلم، إلى الموصول، إذ يكون هذا الإسناد بلحاظ بعض المصادق حقيقيا رفعا حقيقيا، بلحاظ بعض المصادق الإسناد مجازي وإدعائي وتنزيلي، رفع تنزيلي لا رفع حقيقي. وهذا والجمع بين اجتماع الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي في شيء واحد، في إسناد واحد، هذا محال، لأن الشيء أشبه باجتماع الضدين على عنوان واحد. لا يعقل الإسناد الواحد إما حقيقي وإما مجازي، هم مجازي هم حقيقي، أمر غير معقول، متقابلان العنائية والحقيقية، الادعائية والتنزيلية والحقيقية، صفتان متقابلتان، والمتقابلان متضادان، والمتضادان لا يجتمعان. هذا أيضا الإشكال، تصدى المحققون إلى الإجابة على هذا الإشكال بأجوبة عديدة، منها ما ذكره المحقق الإصفهاني بعد أن نقل هذا الإشكال عن صاحب الكفاية، أجاب عليه بأن اجتماع الصفتين المتقابلين إنما يكون محالا على موضوع واحد إذا كانت الصفتان حقيقيتين، أما الصفات الاعتبارية لا تضاد فيما بينها حتى في المتقابلات منها. دخل في المقولة الفلسفية على نهجه عادة في جي مسائل، الصفات الاعتبارية لا استحالة في أن تجتمع في شيء واحد لأنها اعتبارية تختلف بالاعتبار. هنا أيضا الحقيقة والمجاز من الأمور الاعتبارية، بمعنى أنه بلحاظ تلك المصادق، انطباق الرفع على تلك المصادق من الماء الموصولة من الشيء فيما لا يعلمون، بلحاظ تلك المصاديق التي هي حكم، هذا الإسناد يعتبر حقيقية بلحاظ تلك المصاديق الأخرى التي لما الموصولة وهي الفعل الخمرية التي لا يعلم بها، بهذا الاعتبار يتصف يوصف هذا الإسناد بأنه مجازي. إذن فالوصف وصف المجازية والحقيقية إنما ينشأ من ملاحظة هذه الخصوصية الاعتبارية أنه ينطبق على هذا أو ينطبق على ذاك، وإلا الحقيقية والمجازية ليست من الأمور، ليست من التكوينيات الخارجية حتى يكون حينئذ اجتماعهما يلزم منه محذور المحاذير التكوينية في عالم التكوين كالوجود والعدم أو الضاد، اجتماع الضدين. هذا أمر اعتباري المجازية والحقيقية، وحينئذ يكفي في صحة الاجتماع أن يكون بلحاظ بعض المصادق ينتزع المجازية، بلحاظ بعض المصادق ينتزع الحقيقية، أي محذور في ذلك، لا يلزم منه اجتماع الوجود والعدم أو اجتماع شيء فيه محذور. هذا حاصل ما يذكره في مقام الجواب. هذا الجواب ليس صحيحا، لأن هذا الجواب يصلح أن يكون جوابا على الشبهة بلحاظ عالم الانحلال. لو كان الإشكال في عالم التطبيق، إذن قد لا لم حتى لو كانت المجازية والحقيقية صفتان حقيقيتان لا اعتباريتين، اعتباريتان، مع ذلك يقال أنه في عالم التطبيق ما ينطبق عليه الموصول ويكون الرفع فيه حقيقيا غير ما ينطبق عليه الموصول ويكون الرفع فيه ادعائيا تنزيليا. إشكال صاحب الكفاية ليس بلحاظ مرحلة الانحلال، بلحاظ مرحلة الاستعمال. هذه الجملة الواحدة رفع ما لا يعلمون أو رفع التسعة، هذا الرفع مفهوم الرفع ومفهوم ما لا يعلمون وقعت بينهما نسبة في الكلام، هذه النسبة الكلامية المفادة بالكلام، هذه النسبة إما نسبة حقيقية أو نسبة عنائية، إما نسبة إلى من هو له أو نسبة إلى غير من هو له، يعني إما الرفع لنفس ما لا يعلم أو الرفع لحكم ما لا يعلم وهو حكم الخمرية. هذه النسبة تكون نسبة هم لنفس ما لا يعلم وهم لحكم ما لا يعلم، هذا غير معقول، لأنه يلزم استعمال اللفظ في معنيين، وما يكون كاستعمال اللفظ في معنيين، استعمال النسبة الهيئة الواحدة في نسبتين بحسب الحقيقة، وهذا غير معقول، غير إما غير ممكن في نفسه خصوصا في باب النسب، أو غير عرفيا على الأقل خلاف الدلالات والطريقة المحاور العرفية. ولا يوجد نسبة جامعة بين النسبتين لكي يقال هذه الهيئة تستعمل في تلك النسبة الجامعة، إذ لا جامعة بين النسب، وهذا بحث تقدم في المعاني الحرفية، بين النسب لا يوجد جامع نسبي. نعم يوجد جامع اسمي وهو مفهوم النسبة، إلا أن هذا جامع اسمي ليس جامعا نسبيا، لا جامع نسبي، يعني الجامع بين النسب غير معقول. نعم يمكن أن يكون نسبة واحدة طرفها يؤخذ تارة خاصا وأخرى عاما فيشمل موارد عديدة، إلا أن هذا ليس بمعنى أخذ الجامع في النسب، هذا معناه توسعة طرف النسبة، نفس النسبة غير قابلة للتوسعة بأخذ الجامع فيها، إذ لا جامعة حقيقية وما هوية في باب النسب على تحقيق وتوضيح مذكور في بحث المعاني الحرفية. إذن فهو غير معقول. ليش غير معقول؟ هنا أيضا غير معقول، لأن الجامع بين النسبتين غير معقول على ما برهنا في محله. إذن فلو أريد الاستعمال في نسبة جامعة لا جامعة بينهما، لو أريد الاستعمال في النسبتين معا هذا أيضا غير معقول على ما تقدم، لو في بحث استعمال لفظ في معنيين خصوصا في باب النسب، لأن النسب معانيها إيجادية على ما تقدم، استعمال الهيئة النسبة في نسبتين غير معقولة على ما تقدم في بحث أيضا المعاني الحرفية، أو فيتعين لا محالة أن يستعمل في إحدى النسبتين، إما في النسبة الحقيقية إلى من هو له، أو في النسبة المجازية إلى غير من هو له. وعلى كل حال إما يشمل الشبهة الحكمية أو يشمل الشبهة الموضوعية. لو استعمل في النسبة الحقيقية فلا يشمل الشبهة الموضوعية، إذ لا يوجد هناك نسبة حقيقية. إن إذا استعمل في النسبة المجازية إلى غير من هو له فلا يشمل الشبهة الحكمية، لأن النسبة في الشبهة الحكمية نسبة حقيقية ورفع حقيقي. إذن هذا الجواب ليس جوابا فنيا. جواب آخر يذكره أيضا صاحب الكفاية الشيخ قدس سره الشيخ، ويقبله منه بعض تلامذته، من أنه هنا تكون النسبة بحسب الحقيقة إلى المركب، يأخذ تركيب كأنه تكون النسبة هنا نسبة عنائية، لأنها نسبة إلى المركب من إلى المركب من الفعل والحوق، من الفعل والحوق. هذه النسبة نسبة الرافع ليست نسبة إلى من هو له بالخصوص أو إلى غير من هو له بالخصوص. ليس الرفع رفعا لنفس الحوق الذي يكون له الرافع حقيقة، أو رفعا للفعل المشكوك في الشبهات الموضوع الذي يكون الرفع ليس لنفس الفعل، لحكمه لغير ما هو من أسند إليه، بل الرفع أسند إلى المركب ممن هو له ومن ليس له، يعني مركب من الحكم والموضوع. لأنه كأنه ينظر إلى صدر الحديث، لأنه هناك قيل رفع عن أمتي تسعة، والتسعة يشمل تمام التسعة الموجودة، منها ما لا يعلمون، منها ما اضطروا إليه، منها ما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ما لا يطيقون ونحو ذلك. فعل الفعل يضطر إليه، الفعل لا يطاق، الفعل يستكره عليه. فالتسعة بعضها يكون الرفع فيه رفعا مسندا إلى غير من هو له لا محالة، إذ لا يكون نفس الفعل فعل مرفوعا لا محالة، يكون الرفع فيه رفعا إلى غير مسندا إلى غير من هو له. ما لا يعلمون فيه الحوق الذي يكون يمكن أن يكون الرفع فيه رفعا إلى ما هو له. فكأنه يريد أن يقول أن الرفع هنا يكون مسندا إلى المركب ممن يكون الرفع له وممن لا يكون الرفع له، بل يكون الرفع لحكمه وأثره ومتعلقه. والرفع المسند والإسناد إلى المركب ممن هو له ممن ليس له، النتيجة تتبع أخص المقدمتين لا محالة، يكون هذا الإسناد إسنادا مجازيا، يعني إسنادا إلى غير من هو له. حينما يكون الإسناد إلى المركب إلى المجموع مما يكون الإسناد فيه حقيقيا، أو في بعضها حقيقي في بعضها مجازي، إذن فالإسناد هنا إسناد مجازي لا محالة، فتكون النتيجة تابعة لأخف المقدمتين، والإسناد على كل حال هنا إسناد مجازي، لأنه أسند إلى المركب مما يكون حق له ومما لا يكون له. يقول نظير المركب من الوصف الذاتي والعرضي، مجموع الوصفين المركب من الوصفين الذاتي والعرضي عرضي ليس ذاتيا، لأن أحد جزئيه عرضي حينئذ يكون عرضيا يمكن زواله. المركب من الذاتي والعرضي يمكن زواله، خصوص الذاتي ليس يمكن زواله، لكن المركب من الذاتي والعرضي يتبع أخص المقدمة، يتبع العرضي فيكون عرضيا قابلا للزوال. كذلك هنا يكون الرفع مسندا إلى التسعة المركبة من كل العناوين الموصولات التسعة في الحديث مثلا أو الخمسة، وبعضها لأنها الرفع مسند إلى الفعل، إذن فتكون النتيجة تابعة لأخص المقدمة، أن الرفع رفع مجازي وعنائي. هذا أيضا بيان له. هذا البيان أيضا غير معقول، كأن بهذا البيان يريد أن يجعل يأخذ معنى جامعا، معنى نسبيا جامعا يجمع بين النسبتين من خلال أخذ المجموع في طرف النسبة، في طرف النسبة الرافع هو المرفوع التسعة المرفوعة، مع أننا بينا بأنه نفس النسب ليس فيما بينها جامع. وهنا لو أريد أراد هذا المحقق أن المرفوع لا إشكال أن الرفع هنا مسند إلى التسعة، إلى التسعة جميعا لا مجموعا، يعني كل فرد فرد من التسعة أيضا مرفوع. حينئذ هذا الرفع الذي يكون مسندا إلى كل فرد فرد من التسعة، هذا الإسناد في مرحلة الاستعمال إما أن يكون إسنادا حقيقيا أو يكون إسنادا مجازيا. إذا كان إسنادا مجازيا فحينئذ سوف لا ينطبق هذا الإسناد في موارد عدم العلم بالحكم، لأن في موارد عدم العلم بالحكم لا يوجد إسناد مجازي، لا يصبح جامعا بأخذ الجامع بين من هو له ومن ليس له في طرف النسبة، لا يصبح النسبة جامعة بين النسبتين، لأن النسبة على كل حال إما تكون حقيقية فلا تشمل موارد الموضوع في شيء من التسعة، أو تكون مجازية فلا تشمل موارد الشك في الحكم فيما لا يعلمون، لأن في موارد ما لا يعلمون لا يكون هناك رفع لرفع لغير ما هو له. نعم يعقل فيه الرفع لما هو له وهو غير مستعمل فيه، نسبة رفع التسعة أو رفع ما لا يعلمون. إذن فبأخذ التركيب في طرف النسبة النسبة لا تصبح جامعة، نحن لابد من أن نحصل على نسبة جامعة بين الحقيقة والمجاز، بين التنزيل والتحقيق، رفع الحقيقي والرفع التنزيلي، ولا جامعة بين النسبتين. فإذا لم نحصل على الجامعة بين النسبتين مهما نتصرف في الأطراف سوف لا يشمل حينئذ هذا الرفع وهذه النسبة في مقام الرفع، سوف لا يشمل كلتا الشبهتين. إذا كانت نسبة حقيقية فلا تشمل الشبهات الموضوعية، لا يشمل الشك وعدم العلم بالموضوع، وإن كانت مجازية ولو من أجل ما اضطروا إليه ونحو ذلك إذن فسوف لا يشمل الشبهة الحكمية، لأنه في الشبهة الحكمية النسبة المجازية إلى غير من هو له لا تنطبق، النسبة الادعائية لا تنطبق في مورد الشبهة النسبة في مورد الشبهة الحكمية، إذ هناك لا يكون رفع ادعائي للحكم المشكوك بل رفع حقيقي يكون للحكم المشكوك. إذن فهذا البيان لا يعالج الإشكال الذي كان إشكالا ثبوتيا كما قلنا، وهو أنه لا جامع بين النسبتين ليشمل هذا الجامع الشبهتين معا، مضافا إلى أن هذا التعبير بالتركيب المركب من ممن هو له وممن ليس ما هو له يكون رفعه حينئذ مجازيا، هذا التعبير فيه مسامحة واضحة. المركب لو أخذنا المركب في طرف النسبة، أخذنا المركب من الحقيقي والمركب بمعنى المجموع من المجاز ممن هو له وممن ليس له يكون الرفع فيه رفعا حقيقيا لا مجازيا، المركب ممن هو له وممن ليس له رفعه سوف يكون رفعا رفعا حقيقيا، ارتفاعه سوف يكون ارتفاعا حقيقيا، لأن جزءه وهو من هو له يمكن رفعه الحقيقي فهو ارتفع المركب، وارتفاع المركب بارتفاع أحد جزئه ارتفاع حقيقي لا ارتفاع مجازي، إلا أن يراد بالمركب لا يريد المجموع يريد الجميع، يعني يريد أن يقول أن المأخوذ هو الجامع بحسب الحقيقة الأعم منهما المنطبق على هذا وعلى ذاك وعلى ذاك الجامع نأخذه. وقد تبين أن أخذ الجامع في طرف النسبة لا يجعل النسبة جامعة بين النسبتين، فما لم نجعل النسبة جامعة بين النسبتين لا يفيد أخذ الجامع في طرف النسبة. هذه النسبة إذا كانت حقيقية فأخذ الجامع في طرفها يمنع عن صدقها على مصداق لا يكون الرفع فيها حقيقيا كالموضوعات، وإذا كان هذا الجامع الذي هو أخذه صاحب الكفاية وعنوان الماء المبهمة، لا يوجد جامع أوسع من الماء، المبهمات أوسع الجوامع والشيء، أخذه صاحب الكفاية ومع ذلك أشكل بأن هذا الماء الإسناد إليه إما حقيقي أو مجازي، نفس النسبة فيها مشكلة، لا جامع بين النسبتين وإحدى النسبتين كل من النسبتين تؤدي إلى الاختصاص بأحد إحدى الشبهتين دون الشبهة الأخرى، وأخذ الجامع في الطرف لا يغير شيئا، أخذ المجموع أيضا لا يفيد أصلا كما
أشير إليه. وهذا الجواب الثاني أيضا غير تامين. يوجد جواب ثالث ذكره المحقق العراقي، وهو الجواب الذي ذكره المحقق الخراساني أيضا بعنوان علاج آخر لأصل الشبهة. هذا الأمر المحقق العراقي جعله جوابا على الشبهة أيضا، يعني صاحب الكفاية ذكر وجهين للتخلص عن إشكال عن مشكلة الاختصاص في حديث الرافع بالشبهات الموضوعية فقط أو بالشبهات الحكمية فقط. أحد الوجهين التمسك بإطلاق الموصول الذي أشكل عليه، ووجه آخر ذكره، هذا الوجه الآخر اختاره صاحب اختاره المحقق العراقي بحسب الحقيقة، اختاره كوجه لإثبات التعميم، وبه أيضا حاول أن يجيب على إشكال لزوم استعمال النسبة في النسبتين المجازية والعنائية، جعل ذاك جوابا على شبهة صاحب الكفاية، كأنه في وجهه الأول الذي ذكره يأتي إن شاء الله.
السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحديث الرافع في المقام الثاني، قلنا أنه يبحث بأن هذا الحديث هل يعم الشبهتين الحكمية والموضوعية معا أو لا يعم الشبهتين، تختص بإحدى الشبهتين إما الحكمية أو الموضوعية. وقلنا أن منشأ الإشكال هو أن الشك وعدم العلم فيما لا يعلمون في الشبهة الحكمية عدم العلم بالحكم، بينما في الشبهة الموضوعية عدم العلم بالموضوع لا بالحكم، لا يعلم بأن هذا خمر، ولا جامعة حينئذ بين الحكم والموضوع. قلنا أن صاحب الكفاية قال أن الموصول بنفسه جامع بين الحكم والموضوع، لأن الموصول موضوع الشيء مطلق الشيء الذي لا يعلم سواء كان حكما أو كان موضوعا. فأي مانع من التمسك بإطلاق ما الموصول للحكم الذي لا يعلم وللموضوع الذي لا يعلم؟ ثم ناقش واعترض عليه بأن ما الموصول وإن كان في نفسه ووحده لو كان يعم الحكم والموضوع لأنهما معا شيء لا يعلم به، لكن حيث أن هذا الموصول وقع موضوعا للرفع رفع ما لا يعلمه، وحينئذ الرفع المسند إلى الشيء بمعنى الحوك يكون رفعا حقيقيا مسندا إلى ما هو له، لأن الحكم مرفوع، بينما الرفع المسند إلى الشيء الذي لا يعلم بمعنى الخمر الخمرية التي لا يعلم الموضوع رفع غير حقيقي، إذ لا يعقل رفع الخمرية ولا يريد الشارع أن يرفع الخمرية، بل بما هو شارع لا يمكنه أن يرفع الخمرية، نعم له أن يرفع حكم الخمر، وهذا معناه أن الرفع أسند إلى غير ما هو له، نظير واسألوا القرية حينئذ يصير أي أهل القرية، هنا أيضا رفع الموضوع وهو الخمرية المشكوكة التي لا يعلم، يعني رفع حكمها، وهذا إسناد إلى غير ما هو له، والجمع في إسناد واحد في استعمال واحد وجملة واحدة وإسناد واحد، الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي أو إسناد إلى من هو له وإلى غير من هو له غير معقول، لأن النسبة الحملية الواحدة تحتاج إلى طرف معين مشخص في عالم الثبوت يعني في عالم التصور والاستعمال، وهذا الطرف إما هو ما هو له أو غير ما هو له، هم ما هو له هم غير ما هو له غير معقول ومحال في النسبة الواحدة. وقلنا أنه قد تصدى المحققون للإجابة على هذا بأجوبة تقدمت، تقدم جوابان، انتهينا إلى جواب ثالث الذي ذكره المحقق، اختاره المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي هكذا قال: قال نحن نجعل ما الموصولة بمعنى الحكم فقط لا الأعم من الحكم والموضوع، لا مطلق الشيء، الحكم الذي لا يعلم به يكون مرفوعا. غاية الأمر نريد بالحكم الأعم من الحكم الكلي أو الحكم الجزئي، الأعم من الكل حكم، أو قولوا نريد به الحكم الفعلي في تلك الواقعة التي ابتلى بها المكلف، سواء كان ذاك الحكم الكل الذي الفعلي الذي يشك فيه منشأ شكه الجهل بالكبرى والجعل الكلي وهذه الشبه الحكمية، أو كان منشأ شك المكلف فيه الشك في الصغرى كما في الشبهة الموضوعية، فإنه في الشبهة الموضوعية يوجد بحسب الحقيقة للمكلف شكان وشيئان لا يعلم بهما، حينما لا يدري أن هذا المائع خمر أو ماءون فله شكان وشيئان لا يعلم بهما. الشيء الأول العنوان الموضوع، لا يعلم بخمر بوجود الخمر أمامه، فالخمر مما لا يعلم به، أو قولوا خمرية المائع مما لم هذا المائع مما لا يعلم به، هذا أحد الأمرين المشكوكين. والأمر الثاني يتسبب من هذا الأمر الأول، شكه في الخمرية وعدم علمه بالخمرية ينشأ منه بالنتيجة شك آخر، يتولد منه شك آخر، وهو أنه هذا المائع حلال شربه أو حرام شربه، حرمة شرب هذا المائع أيضا سوف تكون مما لا يعلمه، يكون مما لا يعلمه مشكوكا عنده لا محالة. وهذا حكم لا يعلمه وهو الحكم الجزئي. وفي الشبه الحكمية أيضا هكذا، في شرب التتون حينما يشك أن التدخين حرام شرعا أو لا، التدخين الذي يريد أن يدخنه سوف يشك في أنه فيه حرمة أو ليس فيه حرمة، هنا منشأ شكه ليس الشك في الموضوع، يعلم أن هذا تدخينه، وإنما منشأ شكه الشك في أصل جعل الحرمة على التدخين. إذن فيجعل الموصول بمعنى الحكم الأعم من الكلي والجزئي، أو خصوص الحكم الفعلي الذي هو مشترك في الشبهتين، معان كل شبهة حكمية، بالتالي في محل الابتلاء سوف يتحقق موضوع من ذلك العنوان الذي يشك في حكمه الكلي فيشك في حكمه الجزئي. وهذا البيان لا يتوقف على أننا نقبل وجود الأحكام الجزئية أو الفعلية بمعنى المجعول الفعلي الذي طرحه المرزا قدس سره. هناك بحث في انقسام الحكم إلى الكلي والجزئي، أو قولوا إلى الجعل والمجعول، هذا من مستحدثات المرزا قدس سره في الأصول. المرزا قال الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل والكبرى ومرتبة الفعلية التي تكون حين فعلية موضوعه، ويسميه بالمجعول الفعلي أو يسميه بالحكم الجزئي على اختلاف الموارد. خب هناك في تلك المسألة يوجد نقاش مع المرزا من قبل بعض الأصوليين أن هذا الانقسام انقسام وهمي ليس انقساما حقيقيا، يعني نحن حقيقة غير الجعل لا يوجد لنا شيء آخر، المجعول ليس أمرا يتحقق حقيقة وتصديقا في الخارج، نسميه بالمجعول الفعلي. هذا البحث هنا، هذا الجواب لا يتوقف على قبول ذاك الذي يقوله المرزا، بمعنى أننا حتى لو أنكرنا في ذاك البحث وجود المجعول حقيقتان، وجود شيء اسمه المجعول الجزئي الفعلي، مع ذلك هذا الكلام صحيح، إذ لا إشكال في أن من لا يقبل ذلك المجعول لا يقبل الوجود التصديقي له، لكن الوجود العنواني والتوهمي والتصوري يقبله، بمعنى أن الحكم له إضافة أيضا، إضافة تصورية لا تصديقية إلى الموضوع الخارجي، بحيث يصح أن يقال هذا الموضوع الخارجي في الشبهة الموضوعية حكمها مشكوك، هذه الإضافة لا ينبغي التشكيك فيها، فإن هذه الإضافة صادقة لغة وعرفا، سواء كان طرفها وهو المضاف وهو الحكم حقيقيا أو وهميا، تصديقيا أو تصوريا. فالمجعول تصورا قبلناه نحن هناك، تصديقا أنكرناه أنه لا يتحقق شيء حقيقي في الخارج، لكن إسناد وانتساب مفهوم الحكم بمعنى الوجوب أو الحرمة أو الإرادة أو الكراهة إلى هذا الفرد الخارجي، هذه الإضافة وهذا الإسناد إسناد حقيقي، ولو من جهة أن الأحكام الكلية متعلقة بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج وبما هي مرآة للخارج، ومن هنا يصح إسنادها وانتسابها إلى المصداق الخارجي حقيقة، ويكون هذا الإسناد إسنادا حقيقيا ليس إسنادا مجازيا. نظير قولك زيد مثلا، نظير قولك أن هذا الشيء معلوم في باب العلم والصفات النفسانية العارضة على العناوين بما هي حاكية عن الخارج، مع أن المعلوم ليس الأمر الخارجي، المعلوم إنما هو عين العلم، المعلوم حقيقي إنما هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرب، لكن مع ذلك يقال للشيء الخارجي للمعلوم بالعرب أنه معلومون أنه مشكوكون، وهذه النسبة نسبة حقيقية ليس نسبة مجازية، باعتبار أن هذه الصفة لها إضافة إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، باعتبار أنها لها إضافة لها بما هي حاكية على الخارج، فتكون يكون الموصوف أو بحسب تعبير الفلاسفة ظرف الاتصاف يصح أن يكون الخارج، رغم أن ظرف العروض الذهن، لكن ظرف الاتصاف بالخارج والاتصاف والإسناد حقيقي ليس مجازيا. إذن فاتصاف الموضوع الخارجي بأنه حرامون حلالون واجبون مستحبون هذا اتصاف حقيقي، فإذا شك فيه حينئذ يصح أنه يشك في الحكم الذي يكون لهذا الموضوع الخارجي. إذن فعنوان ما لا يعلم، يعني الحكم الذي لا يعلم، يصدق ويعم الشبهتين معا، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا. إذا أريد بما لا يعلم الحكم الفعلي المجعول الفعلي الجزئي أو الأعم من المجعول الجزئي والكلي، إذن فيكون حينئذ صادقا في الشبهتين، ولا يلزم حينئذ أن يكون هناك إسناد إلى غير من هو له، بل إسناد إلى من هو له، لأن الحكم الجزئي كالحكم الكلي قابل للرفع من قبل المولى حقيقة، فيكون الإسناد في الشبهتين إلى ما لا يعلمون، بمعنى الحكم الأعم من المجعول الأعم من الكلي والجزئي الذي لا يعلم به إسنادا حقيقيا. هذا الجواب الذي ذكره أيضا صاحب الكفاية ضمن كلماته، وجعله المحق العراقي جوابا على اعتراض صاحب الكفاية على التمسك بإطلاق الموصول، هذا الجواب بحسب روحه جواب آخر على ما سوف يظهر، وهو أيضا غير تام، يعني فيه محذوران نقطتان للضعف. هذا الجواب فرقه عن جواب المتقدم عن المحقق الخراساني أن ذاك الجواب كان يحافظ على إطلاق ما، لا يتصرف في مدلول ما، ما يبقى على معناه اللغوي وهو الشيء، بينما هذا الجواب يستلزم أن يقيد ما بخصوص الحكم، فيقال المراد من ما لا يعلمون الحكم الذي لا يعلمون، وهذا هو فرق هذا الجواب عن ذاك الجواب. لهذا قلنا أن هذا جواب مستقل برأسه الحقيقة في عرض أصل ذلك الجواب، لكنه خب يعالج مشكلة ذاك الجواب. فإن مشكلة ذاك الجواب هو أن يجمع في إسناد واحد بين المجاز والحقيقة، بين من هو له ومن ليس له، بينما هذا حينئذ لا يبتلي بهذا المحتوى، لكن هذا يبتلي بهذا الضعف، وهو أنه يؤدي إلى أن يخصص ما الذي معناه اللغوي مطلق الشيء، يخصص بخصوص الحكم، وهذا تقييد، تقييد الموصول ما لا يعلمون، وإرادة إطلاق ما لا يعلمون، وإرادة خصوص الحكم الذي لا يعلمون به، هذا تقييد لمدلول ما. فإنما لم يوضع للحكم لغة، لغة ما موضوع لمطلق الشيء، فهذا يستلزم التقييد، والتقييد يحتاج إلى قرينة على هذا التقييد. بخلاف جواب الآخون، الجواب المتقدم عن الآخون يبقي ما على إطلاقه في، سواء كان ما لا يعلم، يعني يبقي على الشيء الذي يصدق على الموضوع ويصدق على الحكم، بينما هنا ما سوف يتقيد بخصوص الحكم الذي لا، الشيء الذي هو حكم أعم من الحكم الجزئي والحكم الكلي، بينما هناك يبقى الشيء على إطلاقه للحكم ولغير الحكم وهو الموضوع. فأول نقطة ضعف في هذا الجواب أن هذا يستلزم التقييد وتخصيص الموصول بما لا يعلم بالحكم الذي لا يعلم، مع أن ما مطلق أعم من الحكم من وغير الحكم، ما موضوع لمطلق الشيء. هذا الإشكال هذا الذي يقال أن ما من المبهمات ليس المقصود به من الإبهام هذا المعنى، أنه ليس له معنى، وإنما المقصود من الإبهام يعني موضوع للذات أو للشيء، بحيث يحتاج من خلال صلته أن يبين خصوصية في هذا الشيء، حينئذ الخصوصية التي موجودة في لا يعلمون عدم العلم أيضا هنا لا تقيد بخصوص الحكم، لأن عدم العلم يعقل في الحكم وعدم العلم يعقل في الموضوع، كما أن الحكم يعرضه عدم العلم، الموضوع أيضا يعرضه على الحكم. لو قال ما لا رفع الشيء الذي هو حكم لا يعلم، نعم هذا كلمة الحكم قيده، لكن كلمة الحكم لم يقيد بأكثر، كلمة لا يعلمون لم يقيد إلا بعدم العلم، صلته عدم العلم، وعدم العلم أعم من أن يكون موضوعا أو أن يكون حكما، فالصلة أيضا ليس فيها قيد الحكم. فهذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي يستلزم أن نأخذ تقديرا وتقييدا ولو في صلة ما لا يعلمون، أن نقول ما لا يعلمون يعني يكون حكما لا يعلم، لا أنه أي شيء كان لا يعلم، وهذا تقييد لا يقتضيه لا معنى ما، لأن ما موضوع للذات للشيء ولا صلته هنا، فإن عدم العلم أيضا يعرض على الشيء وعلى الموضوع ويعرض على الحكم. عدم العلم الخمرية، الخمر الذي المائع المشكوك، ما يعني شيء وذاته، لا يعلم أيضا، الخمرية لا تعلم، فخمرية هذا الماء مائع هم ما يعني شيء وهم لا يعلم، إذن ما لا يعلم يشمله. فحينما نقيد ما بخصوص الحكم ونخرج هذه الشبهة الموجودة في الشبهة الموضوعية، قلنا توجد شبهتان وشيئان لا يعلمان، أحدهما حكمه لا يعلم، والآخر الموضوع الذي لا يعلم. إخراج الشك الأول الذي هو الموضوع الذي لا يعلم، إخراجه تقييد يحتاج إلى مقيد، ولا مقيد له في عنوان ما لا يعلم، لا بلحاظ ما لأنه موضوع لمطلق الشيء، ولا بلحاظ صلته وهو لا يعلم، لأن عدم العلم أيضا صادق على الخمر، على الخمر الذي لا يعلم به. إذن فهذا أولا يستلزم التقييد. هذا الإشكال، هذا الإشكال ذكره السيد الشهيد، يعني سجله على المحقق العراقي في دورته الأولى، لكن لم يذكره في الدورة الثانية التي موجودة في التقرير، لعل وجه عدم ذكره والقدول عن أو الانصراف عن لعله يرجع إلى أننا على كل حال هنا لابد أن نأخذ الحكم، قيد الحكم لابد أن نأخذه بشكل وآخر قيدا في مقام الرفع، إما في المرفوع أو في نفس الرفع، لأنه من الواضح أن الشارع هنا إنما يريد أن يتصرف تصرفا تشريعيا في مقام بحديث الرفع، يريد أن يجعل أو يريد أن يتصرف تصرفا تشريعيا، فهو في مقام التشريع، في مقام الرفع التشريعي على كل حال. والرفع التشريعي سواء كان رفعا ظاهريا أو رفعا واقعيا، إسنادا إلى من هو لا، إسناد إلى غير من هو لا، على كل حال لا بد أن يكون في دائرة الأحكام. إذن فالحكم أصل الحكم لا بد أن يؤخذ في الرفع، إما في طرف الرفع بأن يكون الرفع رفعا للحكم، أو في نفس الرفع بأن يحمل الرفع على الرفع التشريعي الذي يعني رفع حكمه. فحيث أن أصل قيد الحكم مأخوذ في هذا الحديث، قاتل أم مركزه مردد بين أن يكون مأخوذ في طرف الرفع فيكون الرفع تشريعيا الذي يعني رفع حكمه، أو مأخوذ في طرف الموضوع وهو ما لا يعلم، ما لا يعلم يكون حكما مرفوعا. إذن فهذا الإشكال قد يكون من هذه الناحية غير مسجل على صاحب
من شك الموضوع. إذا عرف حرف الموضوع وجد له إما حرمة أو حلم، وإذا لم يعرف شك بالموضوع هنا توقف عن الحكم، إما أن يكون حلال ليس
حلال
لأنه
يعني
شك فيه،
لا شك
فيه بوجود الموضوع.
صحيح، لا نشك نحن في هذا، إنما الكلام في حديث الرفع في أن رفع ما لا يعلمون يشمل الموضوع الذي لا يعلم به أو لا يشمل الموضوع الذي لا يعلم به، وإذا شمله كيف يشمله بنحو لا يستلزم الجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. إذن فهذا التقييد حيث أنه لا بد من أخذه، إذا لم يؤخذ في طرف ما لا يعلم لا بد أن يؤخذ في طرف الرفع، إذا لم يؤخذ قيد الحكم في طرف المرفوع فمأخوذ وملحوظ على كل حال في هذا الحديث في طرف الرفع. من هنا ليست هذه عناية زائدة، لو كنا نستطيع أن نتخلص من أصل أخذ قيد الحكم وقيد التشريع ولو في طرف الرفع، نعم كانت هذه عناية زائدة، لكن حيث أنه لا بد أن يؤخذ حينئذ قد يختار المحقق العراقي قدس سره أن هذا مأخوذ، هذه العناية في المرفوع لا في الرافع. المرفوع وهو ما لا يعلمون مأخوذ في الحكم، الحكم الذي لا يعلم يكون مرفوعان. قد يكون لهذه النكتة مثلا يعني يستظهر أن هذا التقدير هناك يؤخذ أولى من أن يؤخذ في الرافع، وإن كان جملة من الأصوليين جعلوا أخذ الرفع أخذ الحكم في طرف الرافع، يعني جعل الرافع تشريعيا وعنائيا هو الأولى من أن يؤخذ التقييد والتقدير في طرف المرفوع. على كل حال حاصل الإشكال الأول على هذا الجواب أن هذا يستلزم التقييد، تقييد ما لا يعلم بخصوص الحكم الذي لا يعلم، مع أنه لا كلمة ما مقيدة معناها مطلق الشيء، لا كلمة صلتها وهي لا يعلم خاصة بخصوص الحكم، لا يعلم أيضا في الموضوع معقول. الضعف الثاني في هذا الجواب والذي سجله السيد الشهيد في الدورة الثانية أيضا أنه هذا غاية ما يحل الإشكال في فقرة لا رفع ما لا يعلمون، ولو كانت هذه الفقرة واردة وحدها وبحينئذ هذا الإشكال كان هذا الجواب كان جوابا متينا مع قطع النظر عن الإشكال الأول جواب متين، لكن رفع ما لا يعلمون لم يرد بهذا الشكل، ورد رفع عن أمتي 9 الخطأ والنسيان ما لا يطيقون ما الطور وما لا يعلمون، فاستعمل الرفع مرة واحدة وأسند ابتداء إلى 9 في صدر الحديث، رفع عن أمتي 9 بإسناد واحد للرفع إلى 9 جميعا، وحينئذ ثم عددت التسعة. هذه التسعة التي أسند إليها الرفع لا إشكال في أنه في غير ما لا يعلمون الإسناد إلى التسعة إسناد إلى غير من هو له لا إلى من هو له، لأن سائر التسعة المرفوع فيها لا يمكن أن يكون نفس التسعة، ما اضطر إليه هو الفعل لا يعقل رفع إسناد الرفع إليه، فلا بد أن يكون الرفع رفعا إسناده إلى حكم ما اضطر إليه أو إلى العقوبة على ما اضطر إليه، إلى شيء هو أثر أو حكم لما اضطر إليه أو ما لا يطيقون أو الخطأ أو النسيان، باستثناء ما لا يعلمون الثمانية الأخرى من التسعة الإسناد في إسناد مجازي على كل حال، ليس إسنادا حقيقيا، يكون إسنادا مجازيا. خب خصوص هذا الواحد التاسع وهو ما لا يعلمون لو كان منفصلا في استعمال آخر أضيف إليه الرفع إذن هذا الجواب كان يتم، لكنه ليس منفصل متصل بذلك، إذن فيلزم اجتماع النسبتين النسبة الحقيقية والمجازية بلحاظ صدر الحديث ولحاظ إسناد الرفع إلى التسعة الذي هو محل الإسناد، فإن كلمة الرفع لم تستعمل مرتين في الجملة، استعمل مرة واحدة، وهناك أسند ابتداء بشكل كلي إلى التسعة مرة واحدة ثم عددت التسعة، وذاك الإسناد لا محالة بلحاظ الثمانية إسناد إلى غير من هو له، فبلحاظ ما لا يعلمون أيضا لا بد أن يكون إسنادا إلى غير ما هو له، وحينئذ إذا كان إسنادا إلى غير ما هو له حينئذ لا يتم هذا الجواب، لأن هذا الجواب أريد به أن يكون الرفع إسنادا حقيقيا وإسنادا إلى من بلا حاجة إلى التقدير، وهذا لا يمكن. ليس بمعنى تكرار الحكم بل بمعنى تعداد الموضوع، بمعنى تعداد التسعة، بعد أن أسند الرفع إلى التسعة صار في مقام بيان أن هذه التسعة ما هي، هذا بيان للتسعة. الجواب الآخر ما ذكره بعض الأعلام، الجواب الآخر أنه أجيب على هذا الإشكال، يعني أصل إشكال صاحب الكفاية أن ما لا يعلمون بمعنى الشيء الذي لا يعلم إطلاقه للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية أو إطلاقه للحكم والموضوع معا يستلزم الجمع بين النسبتين الحقيقية والعنائية، أجاب عليه بعض الأعلام بأن هذا إنما يلزم لو كان الرفع رفعا حقيقيا، لكن هذا الرفع ليس رفعا حقيقيا، لكي يقال بأنه كيف يسند الرفع إلى الموضوع وهو الخمر المشكوك، مع أن الخمر المشكوك ليس مرفوعا حقيقة لا يعقل رفعه. الرفع هنا رفع تشريعي، الرفع التشريعي يعقل إسناده حقيقة إلى الموضوع وإلى الحكم معا، هذا الرفع رفع تشريعي، رفع عنائي، رفع تنزيلي، رفع في لوح التشريع مثلا، وهذا الرفع التشريعي أو الرفع في لوح التشريع غير الرفع الحقيقي، لو كان الرفع حقيقيا حينئذ إسناده إلى الموضوع الذي لا يعلم وهو الخمرية لا يكون معقولا، فلا بد أن يكون هناك إسناد مجازي إلى غير من خلال تقدير المثل، لكن رفع تشريعي، والرفع التشريعي للموضوع أيضا معقول، الخمرية يرفعها الشارع رفعا تشريعيا، ومعنى رفعها التشريعي معنى الرفع التشريعي للخمرية المجهولة إنما هو رفع أثرها ورفعها في عالم التشريع وفي لوح التشريع، في لوح التشريع لا يوجد مكان للخمر إذا كان مشكوكا عند المولى، يعني رفع حكمها حينئذ. إذن فالرفع إذا كان رفعا تشريعيا ورفعا عنائيا لا رفعا حقيقيا أو رفعا في عالم في لوح التشريع، هذا يمكن أن يسند حقيقة إسناد حقيقي المسند مجازي رفع مجازي، لا أن الإسناد غير حقيقي. المسند معنى مجازي للرافع، أو معنى عنائي، أو معنى خاص للرافع الذي نسميه بالرفع التشريعي والرفع في لوح التشريع. أما المسند إليه ما هو؟ المسند إليه ما لا يعلم سواء كان موضوعا أو كان حكما، حتى الموضوع وهو الخمرية التي لا تعلم يسند إليها الرفع التشريعي حقيقة. هذا أيضا جواب ذكره بعض العلماء. هذا الجواب الذي لعله خير الأجوبة مع ذلك لا يخلو من إشكال، هو أن هذا الرفع التشريعي أو الرفع في لوح التشريع بمعنى معناه عدم وقوع ذاك المرفوع موضوعا في لوح التشريع، موضوعا للتشريع. معنى الرفع التشريعي هذا أو الرفع في لوح التشريع كما هو هكذا أيضا يفسره، أنه لا يقع موضوعا. وحينئذ هذا المعنى من الرفع التشريعي سوف يؤدي إلى أن تنقلب القضية وتنعكس، لا يعقل حينئذ إلا في الموضوع، إلا فيما لا يعلم الذي يكون موضوعا، فإن الموضوع هو الذي يكون موضوعا للرفع والوضع التشريعي. إذا المراد بالرفع التشريعي يعني جعل التشريع عليه أو رفع التشريع عليه. وأما الحكم، الحكم الذي يكون مجهولا، الحكم لا يكون موضوعا بعد لنفسه، لنفس الحكم نفسه تشريع، لا أنه موضوع للتشريع. نعم قد يقع موضوعا لتشريع آخر وهناك لا بأس به، يكون موضوع بحسب الحقيقة بالنسبة لذاك التشريع، وتكون شبه موضوعية لا شبه حكمية. بلحاظ نفسه الحكم المشكوك لا يكون له أثر تشريعي، الموضوع هو الذي يكون له أثر تشريعي فيعقل فيه الرفع التشريعي. فإسناد الرفع التشريعي حينئذ لا يكون حقيقيا إلا إلى الموضوع المشكوك لا إلى الحكم المشكوك. وإن شئتم قلتم أن الرفع التشريعي المسند إلى الموضوع غير الرفع التشريعي المسند إلى الحكم. الرفع التشريعي المسند إلى الموضوع يعني رفعه في لوح التشريع، يعني ليس موضوعا في للأحكام التشريعية ولعالم التشريع. لكن الرفع المسند إلى الحكم المشكوك ليس بمعنى عدم موضوعيته، لأن الحكم لا يكون الحكم موضوعا لنفسه، فلا بد أن يكون المراد به رفع نفسه حقيقة، وهذا ليس رفعا تشريعيا، رفع حقيقي. رفع الحكم المشكوك رفع حقيقي، هذا الأمر ظاهري واقعي، تلك مسألة أخرى، لا يكون تلك النقطة غير هذه النقطة. إذن فالرفع التشريعي لا يعقل إلا في الموضوع المشكوك، والرفع الذي يعقل في الحكم المشكوك الرفع الحقيقي الظاهري أو الواقعي. فحينما نجعل الرافع بمعنى الرفع التشريعي حينئذ سوف يختص حديث الرفع بخصوص الشبهة الموضوعية، ولا يعقل أن يشمل الشبهة الحكمية إلا بأن يكون المراد من الرفع الأعم من الرفع التشريعي والرفع الحقيقي. وهذا أيضا يوقعنا في محذور أن يكون الرفع مسندا مستعملا في معنيين، وهو ككون النسبة حقيقية ينتقل الإشكال حينئذ في الرفع، أن هذا الرفع إما مستعمل في الرفع التشريعي أو مستعمل في الرفع الحقيقي. فهذا الجواب أيضا غير تام، يأتي الجواب الآخر.